بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نازلنا مع بعض فضل من الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق والصدق والإخلاص من قبل ومن بعد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نازلنا مع بعض في سلسلة سنة أولى تربية أو مفاهيم التربوية على طريق التوازن أو على تصحيح مفهوم التوازن التربوي في حياة السائرين إلى الله عز وجل. تكلمنا بفضل الله عز وجل من قبل عن معلم من أهم المعالم الأساسية في الطريق إلى الله عز وجل، مفهوم لا بد من ترسيخه في نفوس وقلوب وعقول السائرين إلى الله أيا كان اختلافاتهم وأيا كان نوع الصغر للعمل للدين اللي هيقفوا عليه وأيا كان طور أو مرحلة الالتزام اللي هم فيها، سواء كان على مستوى الصلاح أو على مستوى الإصلاح. تكلمنا عن أخطر مفهوم من المفاهيم التربوية، ألا وهو أن الله عز وجل هو المربي. لا بد للسائرين إلى الله عز وجل أن يعوا هذا المفهوم حق وعيه حتى يستطيعوا أن يستمروا في طريق التربية، أن يستمروا في طريق إصلاح النفوس وتزكية القلوب ونماء العقول في السير إلى الله عز وجل وفي الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فضل الله، تكلمنا عن التربية الإيمانية، تكلمنا عن التربية القلبية، والآن فضل الله عز وجل في صدد تكلم عن التربية النفسية. قطعنا فيها شوط لا بأس به، والآن نكمل هذا الشوط. تكلمنا في المرة الفائتة عن مظاهر الضعف النفسي للسائرين إلى الله عز وجل وبعض النماذج اللي لابد من الحذر منها في طريق التربية النفسية، ووضحنا هذه المظاهر وإزاي الواحد يبدأ يعرف نفسه في أي مرحلة في طريق التربية وفي أي مرحلة في طريق الإصلاح من خلال هذه المظاهر أو هذه الظواهر. عددنا عدة ظواهر ناتجة عن الضعف النفسي للسائرين إلى الله عز وجل، وقلنا أن كل واحد يشوف هذه الظواهر ويبدأ يسقطها على نفسه ويشوف هو في إيه الخلل أو إيه الظاهرة من هذه الظواهر اللي هي تعيه في هذه المرحلة ويبدأ يعالجها بإذن الله عز وجل. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن علاج هذه الظواهر، سواء هذا العلاج على المستوى العام، العلاج العام لهذه الظواهر، أو على المستوى الخاص كل واحد مننا يعمل إيه لعلاج هذه الظواهر. بالنسبة للعلاج العام، قبل ما أتكلم فيه، انتوا معايا يا جماعة؟ اللي معايا كده يكتب واحد. اثنين بس الموجودين. ثلاثة. اربعة. فين بقيت الناس يا جماعة؟ ربنا يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص وان ييسر لكم امركم. جميل. بالنسبة للعلاج العام، هو ما يطلقون عليه في مفهوم التربية بالتربية الوقائية، والمقصد من ذلك ان هناك معاني تربوية لو شاعت في مجتمعنا بشكل عام والمجتمع بشكل عام والمجتمع مجتمع الإخوة والأخوات بشكل خاص، بلا شك هتتقلل نسبة هذه الظواهر. وهنذكر من التربية الوقائية للحد من ظواهر الضعف النفسي عدة عناصر مهمة لابد لنا وأن نسلط عليها الضوء. منها رقم واحد شيوع جو النصيحة بأدبها المعروف. يبقى رقم واحد في التربية الوقائية عشان نبتعد عن الظواهر المرضية للضعف النفسي هي شيوع جو النصيحة بأدبها المعروف. فيبدأ الكبير ينصح الصغير برفق وحنان وتلطف كما أن الصغير ينصح الكبير بأدب واحترام ووقار. ولا يظن البعض أن الحياء هو اللي هيمنعه من نصح الآخرين ومن نصح من حوله، فده مفهوم خاطئ لقضية النصيحة، لمفهوم النصيحة. ومع أن الحياء لا يأتي إلا بخير، ولكن عدم النصح ليس بخير، بل هو السبب بيكون ناتج عن ضعف العزيمة والإرادة والخوف من تبعات تلك النصيحة. عشان كده جو النصيحة بينا قليل. أصلا لو نصحت الأخت فلان هتزعل مني، أصلا لو نصحت الأخ فلان هيفتكر إن أنا بنصحه عشان كذا وكذا وكذا. لا يعني خليني زي ما أنا، وهو ربنا ييسر له أمره أو هي ربنا سبحانه وتعالى يتولاه. لا، محتاجين إن احنا نشيع هذا الجو، نكون بشكل بسيط مراية لبعض. أنا لما أشوف أخويا بيعمل حاجة أنا شايف إن هو الأفضل إن هو ما يعملهاش، أو خلاف الأولى اللي بيعمله أو إلى آخره، أتكلم معاه بأدب وبلطف وبود وبحنان إن هو يفعل كذا وكذا، والأولى إن يفعل كذا وبلاش يفعل كذا وهكذا. عشان أنا لما أجي أقع في شيء أحتاج فيه النصيحة ألاقي اللي بينصحني، فيبقى ده خلق عام للمجتمع بشكل عام، وخلق خاص لمجتمعاتنا بيننا وبين بعض. مش عايزين نفسنا، مش عايزين كل واحد يشيل في قلبه من أخوه أو تشيل في قلبها من أختها، لا، عايزين نجتهد إن احنا نشيع جو النصيحة فينا بيننا. العنصر الثاني أو العلاج الثاني أو رقم اثنين في العلاج العام هو عدم مدح الآخرين في وجوههم. عدم مدح الآخرين في وجوههم. عارفين يا جماعة عشان ما نذبحش من نمدحه، عشان ما نقسمش ظهر من نتكلم عليه بطريقة فيها ثناء، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا ليه من أكثر من 1400 سنة لما مدح رجل من الصحابة رجلا آخر من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما تصلوش على النبي ليه؟ محتاجين كده يعني يكون هذا الدرس إن شاء الله تحفه الملائكة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كده حتى تتنزل علينا الرحمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح. الحديث متفق عليه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب. لما سيدنا عمر بن الخطاب فهم هذا المعنى التربوي العام الذي لا بد وأن ينتشر ويعم في المجتمع المسلم، قال المدح والذبح. عارفين ليه يا جماعة المدح والذبح؟ تتوقعوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لهذا الداء الخطير، وليه سيدنا عمر بن الخطاب قال ان المدح والذبح؟ ليه يتكلم كده؟ اللي عارف يقول ليه. مع ان عادي الاخت فلانة فعلا مجتهدة والاخ فلان فعلا فيه هذه الاخلاق او فيه هذه الصفات، ليه ما ندحوش؟ في الأعمال بتقول هيختار الإنسان بنفسه أفضل عمل ومش هيعمل. حد عنده العجب هيصاب بالعجب، لأن كل ما تمدح حد ممكن يعمل له غرور. جميل، الناس مش عارفة الصرائف. جميل، حد عنده تصور آخر لهذا النهي ولهذا التنبيه النبوي؟ ها، المدح يكون مغرور، يكون مغرور في نفسه. جميل، بص يا جماعه، زي ما انت قلت كده كبرياء هيصاب بالكبر، زي ما انت قلت كده بالظبط. المذبوح هو الذي يفتر عن العمل. المدح ده هيؤدي ان الشخص المندوح اللي هو الشخص المذبوح اللي هو المدح والذبح هيصاب بفتور في العمل، وبالتالي هيؤدي الى العجب والكبر وهما يهلك صاحبهما. عشان كده اتشبه المندوح بضرره للمدح من وجهين. اول حاجة انه بيحدث فيه كبر وعجب، والاثنين دول بيهلكوا هذا الممدوح او هذا المذبوح. الثاني حتى لو اثنى عليه بالخير وفرح بهذا الثناء وستر ورضى عن نفسه وهذا جزاك الله خير، العجب محبط للعبث، وهذا إذا أعجب بنفسه قل عمله وقل تشميره للعمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمعها ما أفلح، لو كان سمعها كان هيفضل يبطل الحاجات اللي هو أثني عليه بيها، أو ممكن هيكمل في اللي أثني عليه بيه، ولكن الدافع للعمل، النية المحركة الأساسية لفعل هذا العمل هتكون إيه؟ استجلاب مدح الناس، فبالتالي المدح هو الذبح. رقم ثلاثة من العلاج العام لظواهر الضعف النفسي اللي لابد أن تنتشر فيما بيننا هو عدم تصبر الحدث ومن لم يعد بعد. عدم تصبر الحدث ومن لم يعد بعد، لأن في التصدر لتوجيه الناس وقيادتهم دون إعداد جيد ومتقن محاذير كثيرة جدا جدا جدا. أخطرها على الإطلاق إن المتصدر أو المتصدر لم يعطي لنفسه سطرة حضانة، سطرة حضانة، يبدأ يثقل قلبه بالأوراد الإيمانية، فترة يزود فيها إيمانه، فترة يجمع رصيد إيماني، يجمع رصيد حسنات، يبقى عنده رصيد إيمان في بنك الأعمال بيتحرك من خلاله. زي كده واحد معاه كريدت، كل ما بيحب يحتاج فلوس روح أي مكنة يسحب منها. هكذا الأعمال بتأخذ من الحسنات، فلابد لنا أن يكون عندنا رصيد من الحسنات نستطيع أن نأخذ منه فضلا أن احنا نزوده بقياننا بهذه الأعمال. دي رقم واحد. عشان كده كان السلف حريصين على هذا الأمر، فكانوا يقولون زي ابن عطاء كان يقول رحمه الله بتوضيح لهذا الأمر: ادفن نفسك في أرض الخمول فما نبت مما لا يدفن لا يتم نتاجه أو نتاجه. يعني اللي ما نبتش ما بينتجش، اللي ما كانش ليه فترة بيحصل فيها إيمان بيحصل فيها أعمال ما بينتجش بعد كده، وحتى لو انتج هذا النتاج بيكون قليل. رقم اتنين، ان ما خدش حظه من طلب العلم او من العلم اللي المفروض يسير به في هذا الطريق، طريق التصدر او طريق القيادة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلي بنفسه قبل النبوة في غار حراء، وتلك من تربية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى بعد النبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العام 10 أيام في آخر رمضان، وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. وما كانش المقصود من ده هو اعتزال الناس، لا، بل إتاحة أكبر قدر ممكن من الهدوء والاستقرار النفسي لتكوين الذات. فالمطلوب من الشخص في هذا الوقت الأخذ والتحصيل، تحصيل الإيمان وتحصيل العلم وتحصيل الذات أكثر من العطاء، لأن لو فاتته هذه المرحلة دون أن يأخذ منها ما يكون به ذاته كان عطاؤه سيئا وغير مثمر. خدوا بالكم النقطة دي يا جماعة، للإخوة والأخوات اللي شغالة في دين الله عز وجل، وأنا أولكم، محتاجين نسأل نفسنا يا ترى ايه زادنا على الطريق دلوقتي؟ رصدنا الايماني وصل لحد ايه؟ زادنا العلمي، زادنا التربوي، زادنا الفكري، زادنا السلوكي والاخلاقي، زادنا في احوالنا مع الله عز وجل. احنا فين يا ترى؟ هنكمل واحنا في هذه المرحلة؟ يا ترى هنفضل نكمل وهنقدر نكمل واحنا بهذا الزاد؟ يا ترى ما يحدث الآن في واقع الأمة الإسلامية نستحق أن نكون في القيادة؟ نستحق أن نكون في الصدارة؟ نستحق أن يتنزل علينا النصر؟ نستحق أن يكون لنا دور في نهضة هذه الأمة وبعث من دثر من أمجاد هذه الأمة من جديد بهذا الشكل وبهذه الهيئة وبهذا الفهم للدين وبهذا الزاد على الطريق؟ أنا مش بقول الكلام ده عشان نثبت بعض، مش بقول الكلام ده عشان نحبط بعض، فأنا منكم وأنتم مني. أنا بقول الكلام ده عشان ناخده خطوة إيجابية في طريق التغيير، تغيير النفس وتغيير الذات وتغيير الفكر. معلش يا جماعة أنا آسف، على مستوى العقيدة مين فينا كده استبيان بسيط ونخرج بره الموضوع لمدة دقائق، حد فينا درس عقيدة؟ إذا درس عقيدة يكتب واحد. عندنا دلوقتي موجود 31 درس كتاب في العقيدة، اخذ حاجة في مجمل العقيدة، ما لا يسع المسلم جهله في الامور العقائدية، جميل، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أي عقيدة تلك؟ درسنا العقيدة بألي مفهوم، طبعا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بس هل العقيدة دي، وكل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال، هل هذه العقيدة غيرت من حالك مع الله؟ هل هذه العقيدة التي درستها غيرت في فهمك للواقع؟ هل تلك العقيدة التي درست غيرت في تعاملاتك مع الله؟ لما عرفنا ان الرزق بيد الله عز وجل، امال ليه لحد دلوقتي خايفين من الرزق؟ لما عرفنا ان الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، ان الله عز وجل يدبر الامر، ان الله عز وجل هو الحكم له الحكم، هل سعينا في تطبيق هذا الامر؟ يا جماعه العقيدة الحقيقية مش اللي احنا بناخده دلوقتي، اللي احنا بناخده دلوقتي في الامور العقائدية المختلفة هي صور العقيدة، الضوابط العقائدية للمسائل، لكن العقيدة الحقيقية هي تلك العقيدة التي كانت في قلب سيدنا ابراهيم حينما القي في النار وقال اما منك فلا واما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. العقيدة الحقيقية هي التي كانت في قلب سيدنا موسى حينما قال أصحابه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ومن قبل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي بليك مش بحاجة تانية. العقيدة الحقيقية هي اللي كانت في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا. العقيدة الحقيقية اللي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما قال لهم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، يا رسول الله ده احنا في الأحزاب مجتمعين علينا محدش فينا قادر ان هو يروح يقضي حاجته. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وعد بهذا النصر. العقيدة اللي كانت في قلب سيدنا أبو بكر لما ارتدت جزيرة العرب عن بكرة أبيها وقال ينقص الدين وأنا حي، هي دي العقيدة يا جماعة، العقيدة العملية مش العقيدة النظرية. لما نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى له الحكم نطبق أحكام ربنا سبحانه وتعالى وأحكام الإسلام وأحكام الشريعة على بيوتنا وعلى أنفسنا، ما نبقاش عاملين زي العلمانيين اللي خلوا الدين مجرد شعائر حاربناها على مستوى التنظير وطبقناها على مستوى التطبيق العملي في حياتنا. مين فينا دلوقتي لما بيخش في تجارة أول حاجة بيسأل فيها يا ترى المعاملة دي حلال ولا حرام، يا ترى المعاملة دي ترضي ربنا ولا ما ترضيش ربنا، ايه حكمها الشرعي على مستوى الاجتماعي وعلى المستوى وعلى المستوى الى اخره في جميع جوانب الحياة. محتاجين نعلى بفكرنا، محتاجين نعلى بديننا، نعلى بفهمنا للدين بحيث ان احنا نقدر نكون على قدر المسؤولية ونكون على قدر تحمل هم هذا الدين الى اخره. رقم 4 من العلاج العام اللي لابد ان ينتشر في مجتمعاتنا هو حب الجندية وكراهية الامارة، حب الجندية وكراهية الامارة. عشان كده محتاجين ان احنا نزرع في قلوبنا وفي نفوسنا هذا الخلق، خلق او صفة حب الجندية وكراهية الامارة. ونحاول كل واحد مننا يدفع عن نفسه هذا الأمر ويتهرب من تلك الوظيفة، وظيفة الإنارة، لأنها تكليف وليست تشريف. لأن الحرص عليها وطلبها ما هو إلا دليل على الحرص على الدنيا. فطلاب الآخرة لا يطلبون ولا يحرصون على الإمارة، عشان هم عارفين حجم خطورتها على العبد في الدنيا قبل الآخرة. وهو ده أيضا اللي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. اللي يشوف من نفسه استشراف لإمارة أو لتصدر مهما كان حجمها يتهم إخلاصه، يجاهد نفسه على حب الجندية. فما أجمل حياة الظل، وما أحلى العيش في الساقة بين المغمورين. قال النبي الأمين: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة. خذوا بالكم يا جماعة، هذا العبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أولا فارس، ثانيا مجاهد، ثالثا ما عندوش حب للتصدر. إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. عارفين يا جماعة يعني ايه فارس؟ تخيلوا كده واحد دلوقتي في سلاح الطيران، طيار مقاتل فايتر في سلاح الطيران، وبيجاهد في سبيل الله، ومرة واحدة تقال له: لا لا لا، انسى كل اللي انت بتعمله ده، وتعالى بقى في الجيش في الاخر في المظلات اللي هو المشاة، وخليك كمان في الصفوف الاخيرة عشان اي حد عطشان، اي حد جعان، اي حد مصاب انت تبدأ تخدمه. هو ده. انا مش بتكلم دلوقتي عن التخصص، ولا بتكلم دلوقتي على ما هو اولى وما هو انفع، ولكن انا بتكلم عن هذا العبد، عن هذا الشخص نفسه عامل ازاي. فارس وفي سبيل الله، فارس ومجاهد، وفي نفس الوقت مش في دماغه. إذا كان يبقى في المقدمة كان يبقى في المقدمة، لو كان في القيادة كان في القيادة، لو كان جندي زي باقي الجنود يبقى جندي زي باقي الجنود. والله يا جماعة الكلام ده ما بعيد على حد فينا، كلامنا كلنا مطالبين به. وصدقوني وستعلمون ما أقول لكم فيما بعد. اختبارات الطريق واحدة، الاختبارات على الطريق إلى الله عز وجل وفي الاستعمال لدين الله واحدة، بتختلف باختلاف الأشخاص. ممكن واحد بيبدأ بالاختبار رقم 4 قبل الاختبار رقم 1، واحد تاني بيبدأ بالاختبار رقم 2 قبل الاختبار رقم 3، وهكذا. بس هي اختبارات واحدة كل الناس بيعدوا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس يغربل الناس فيه غربلة. كلنا هنتغربل، ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا ويعيننا على طاعته، ويستعملنا ولا يستبدلنا، ويرزقنا من قبل الصدق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فعشان كده محتاجين نتربى على هذه المعاني، محتاجين نمارس هذه المعاني. والمعنى اللي انا باكده في كل مره ان هي مش هتيجي من اول مره. خدوا بالكم يا جماعه من الكلام ده، ما تيأس من نفسك، ما تيأسيش من نفسك. بالظبط، جزاكم الله خير اختنا امال. استمروا في المجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. استمروا، هنقع مرة، نفسنا هتغلبنا مرة، هنكسبها مرة، الشيطان هيدخلنا مكتب تاني مرة، هيغزونا مرة، هنغزو مرة، وهكذا حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونحن على ذلك. اللهم عشان كده لو كل واحد فينا بدأ يزرع هذه المعاني بداخله، ثم كلف في يوم من الأيام بمسؤولية ما وما عندوش فرصة تانية غير ان هو يقبلها، هتلاقيه بيقبل هذه الفرصة او هذه المسؤولية او هذه المهمة وهو خائف وهو واجل، وحاله بيكون زي اللي بيستقبل مصيبة الدائم الى الاستعانة والانكسار والاستقرار بين يدي الله عز تبارك وتعالى في ادائه لتلك المهلكة، ويبدأ يفكر كويس جدا هذه المهمة كثير من حجب برأيه ولا يستبد برأيه ويبدأ يحسن جديد. لكن اللي بيترك نفسه فيسوق داخل قلبه دائما وابدا بمسؤوليه، وما بيكونش همه في هذه المسؤوليه الا حظوظه واهواءه الشخصيه، وده طبعا بينعكس على من حوله، وبيبدا يستشيرش حد وبيعجب بكلامه وبيستبد برايه القرار، ومن ثم بيقع في العجب وحبوط العمل، وفي الآخر يهلك في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. والتميز ده يا جماعة احنا في مجتمعاتنا المسلمة مش محتاجينه، لأن الأصل ان احنا كلنا بنعمل لرضا الله تبارك وتعالى، والأصل ان الاستعمال من قبل الله عز وجل والاستخدام من قبل الله تبارك وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر وهو الذي يعز وهو الذي يذل سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء. الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الامر، مش بينا ولا بيكي ولا فلان ولا بعلانة، بالله عز وجل من قبل ومن بعد. اللهم امين. وفي اثناء هذا الاستعمال وهذا الاستخدام في الدين وفي الدعوة وفي المسؤولية الملقاة على هذا العبد السائر إلى الله عز وجل، بتبدأ تتميز أقدار الناس وبتبان مقامات الناس في الصف الدعوي أو في الصف العامل لدين الله عز وجل دون تحديد لهذا المقام، لأنه اللي بيحدد هذا المقام هو الله تبارك وتعالى. النقطة اللي بعد كده هي عدم الرضا عن النفس، لأن الرضا عن النفس هو سبب كل بلاء وأصل كل عيب، والعكس إن أصل كل طاعة وأصل كل عفة ويقظة هو عدم الرضا عن النفس. عشان كده محتاجين هذا الخلق، محتاجين ان احنا ما نرضاش عن نفوسنا، محتاجين ان احنا نستصغر نفوسنا، محتاجين ان احنا ما نركنش لتلك النفس الأمارة بالسوء. مهما كانت مواهبنا وقدراتنا وإمكانياتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها ووهبنا إياها دون حول منا ولا قوة، بلغت ما بلغت. وديت إن للعنصر اللي بعد كده هو العنصر رقم 6 من سبل العلاج العام لظاهرة الضعف النفسي في الطريق إلى الله، هو الاعتراف الدائم بنعم الله تبارك وتعالى. محتاجين إن احنا نستشعر منة ربنا سبحانه وتعالى علينا في كل خير وفي كل تدبير وفي كل اختيار وفي كل قدر ربنا سبحانه وتعالى يقدره علينا، وفي كل اختيار ربنا سبحانه وتعالى يختاره لينا، وفي كل تهيئة ربنا سبحانه وتعالى بيهيئها لينا في الطريق إليه سبحانه وتعالى. فكان أحد السلف يقول: اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. وقيل لأحد السلف: ماذا تريد؟ قال: أريد ألا أريد. هو عايز يطلع من إرادة نفسه لإرادة الله عز وجل، من إرادة ما تريده نفسه إلى إرادة ما يريده الله. عايز ربنا هو اللي يختار له، هو اللي يدبر له، هو اللي يهيئ له، هو اللي يصنع له. حتى الإيمان، حتى الثبات، حتى الهداية بيد الله تبارك وتعالى، فضل من الله، منة من الله. قال ربنا تبارك وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ده منة من ربنا، مش بقدراتك ولا بإمكانياتك، اللي أصلا اللي ادهالك ربنا، مش بفهمك. ففهمناها سليمان. مين اللي فهمها لسيدنا سليمان؟ الله. يبقى اللي فهمك ربنا مش قدرتك العقلية، اللي استعملك ربنا، مش عشان بتعرف تتكلم او عشان بتعرف تحط الكلام جنب بعضه، لا، ربنا هو اللي استعملك. في اخوات كتير موجودة، بس الله اختارك انت بفضل من الله، منة من الله، ان ربنا يختارك وما يختارش غيرك، ان ربنا يستعملك وما يستعملش غيرك. فاسأل الله الثبات، واسأل الله التوفيق، واسأل الله ان يمن عليك وان يهب لك ما يحبه ويرضى به عنك في الدنيا والآخرة. العنصر اللي بعد كده وده عنصر مهم جدا ومن اهم وسائل التربية الوقائية، هو ضرورة العناية بتربية الابناء. في مننا يا جماعة متجوز، في مننا اللي مخلف، وفي مننا اللي ربنا سبحانه وتعالى لسه لم يرزقه بعض بالزواج او بالانجاب. ولكن لما يبقى عندنا التصور ده، سواء للشخص اللي ربنا او للاخت اللي ربنا لسه ما رزقهاش باولاد او بزواج، او الاخ اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه باولاد، محتاجين ان الزمن، يعني ان صح التعبير، الاوبشن ده يكون في حياتنا، في تعاملاتنا التربوية مع ابنائنا. اللي هو ايه؟ ان احنا محتاجين ان احنا نزرع فيهم وننشئهم على تكوين شخصية سوية. شخصية لا تعرف معنى العجز، شخصية ليست ضعيفة أمام نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العاجز من عجز عن الدعاء، العاجز أو أعجز الناس من عجز عن الدعاء، دول روايتين. فبالتالي لما أعرف أربي ابني وأربي بنتي إن العجز الحقيقي مش في إن أنت ما تقدريش تعملي كذا أو إن أنت ما تعرفش تعمل كذا أو ما تعرفش تتعلم كذا، لا، العجز الحقيقي إن أنت في أثناء تعلمك لهذا العلم أو في أثناء قيامك بتلك المهمة إن أنت ما تستعينش بالله عز وجل، ده العجز الحقيقي. العجز الحقيقي في حياة العبد السائر إلى الله عز وجل هو عدم قدرته على قول يا رب. يبقى العجز الحقيقي أو العاجز أو أعجز الناس اللي ما بيعرفش يعمل إيه، اللي ما بيعرفش يدعي، اللي ما بيعرفش يستعين بالله. عشان كده النبي قال استعن بالله ولا تعجز، ما بيعرفش يقول يا رب، ما بيعرفش يستفتح ويستجلب ما عند الله تبارك وتعالى. فبالتالي محتاجين ان احنا نربي ولادنا على هذه المفاهيم وهذه المعاني. خلاصة القول انه بيتعين علينا تربية اولادنا في جو تربوي صحي، جو ايماني صحيح ليس فيه حقد ولا حسد على الاخرين ولا عدم حب الخير للاخرين، وايضا ليس فيه حب للذات ولا حب للظهور او التفاخر او التباهي بما انعم الله تبارك وتعالى علينا من نعم. النقطة المهمة ولنتقي الله في انفسنا ونحط تحتها بالقلم الاحمر خط، فصلاح الابناء بصلاح الاباء وفساد الابناء بفساد الآباء. فاحذروا، تحذروا. وهنا ننتقل إلى العلاج الخاص. قبل ما ننتقل للعلاج الخاص، العلاج العام سريعا نراجعه مع بعض. رقم واحد كانت ايه يا جماعة؟ رقم واحد في العلاج العام، نراجع كده مع بعض سريعا العناصر اللي احنا قلناها، سبع عناصر: شيوع النصيحة، جزاكم الله خيرا. اثنين، جزاكم الله خير أخينا أمال، عدم مدح الآخرين، عدم تصبر الحدث ما لم يعد بعد، حب الجندية وكراهية الإمارة، عدم الرضا عن النفس، الاعتراف الدائم بنعم الله عز وجل، وأخيرا تربية الأبناء، تربية أو التربية الوقائية للأبناء. جزاكم الله خير أخينا أمال، دول السبع عناصر اللي لابد أن نجتهد في انتشارها ما بين مجتمع الإخوة والأخوات خصوصا والمجتمع المسلم عموما، ونحن نتربى عليها ونجتهد في أدائها مع نفسنا ومع من حولنا في استمرار ومجاهدة حتى نتشرب هذه المعاني وتكون جزء من قيمنا وجزء من المفاهيم التربوية اللي ننطلق من خلالها في الطريق إلى الله عز وجل. العلاج الخاص يأتي أول نقطة فيه، هي أهمها. حاضر. حب الجندية، يعني ايه حب الجندية؟ يعني أنا دلوقتي قدامي مثلا خمس ست أعمال وكلفت بالقيام بهذه الأعمال، بلاش خمس ست أعمال، قدامي عمل كلفت فيه بحاجة مزهرة مع ان الحاجة اللي انا هعملها دي هي قيام هذا العمل. يعني مثلا احنا دلوقتي مثلا على مستوى بسيط في الغرفة في دورة قوية جدا هتتعمل وفي جوائز وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ولكن ممكن حد ما ياخدش باله من ان الاخ او ان الاخت اللي بتسجل الدرس هي اهم عنصر او اهم جندي في المنظومة كلها، لان لو الدرس ده ما تصورش او ما تسجلش بقيت الناس مش هتنفع، مش هتعرف تنتفع بيه، او محدش ياخد باله ان الاخت اللي بتصمم التصميم او الاخ اللي بيعمل المونتاج او الاخ اللي بيعمل كذا، مع ان هو مظاهر للناس هذا العمل مخفي عنهم ولكن مهم. هو ده ان انا احب هذا العمل، ان انا اتقن هذا العمل، مش حتى لو كان ظاهر او مظهرش انا بحب العمل ده لانه مش ظاهر عن الناس، لان ده احرى في اخلاصي مع ربنا سبحانه وتعالى. يا عم هم يعملوا اللي هم عايزينه ويدوا الدورات اللي هم عايزينها ويدوا الجوائز اللي هم عايزينها، بس اهم حاجه ان التصميم ده ربنا يقبله، ان التسجيل ده ربنا يضع له القبول بسببي واكون سبب في ده بالظبط. ومش بس الوجه الله قضيه، مش قضيه وجه الله، لا ما هو اللي معلش اللي بيدي الدرس ده ان شاء الله لوجه الله، واللي بتعمل التصميم لوجه الله، واللي بتسجل ان شاء الله احب العمل، سواء انا اللي كنت متصدر او انا اللي كنت مش متصدر. ده بالعكس ده من علامات الصحة الإيمانية للعاملين لدين الله ان هم يعملوا في الأعمال الخفية اكثر مما يعملوا في الأعمال الظاهرة. دي من علامة الصحة الإيمانية للعاملين. خدوا بالكم النقطة دي يا جماعة، ان انت كل ما العمل يبقى مخفي انت مالكش حل، بتكسر الدنيا. ده انا بقول ليه؟ محدش شايفه غير ربنا، محدش يعلمه غير ربنا. لما تقعد سهران طول الليل كده عشان تسجل او عشان تعمل مونتاج او عشان تعمل تصميم او عشان تفرغ حاجة ومحدش واخد باله ولا حد عارف حاجة، هو في الاخر الحاجة بتوصل للشيخ او بتوصل للداعية او بتظهر للناس. بيني وبين الله فأخذ اجري يوم القيامة، انا بعمل ده عشان بحب ربنا ونفسي انصر ديله. في نفس الوقت من علامات يعني النقص الإيماني أو التولي الإيماني أو الضعف الإيماني أو الخلل الإيماني، إن الواحد لما يعطى له عمل أو يتحمل مسؤولية عمل ظاهر يكون نشيط جدا في الأعمال الظاهرة، ولما يكلف بأعمال مش ظاهرة يكون إيه؟ مش نشيط. فبالتالي ده عنده خلل في الإيمان، عنده خلل تربوي. طيب السؤال ده هنجاوبه إن شاء الله بإذن الله في الآخر، موضوع الأجر المادي. لا لا بالعكس. طيب خلي السؤالين دول في الآخر إن شاء الله، السؤال بتاع ينفع أشتغل بأجر مادي وأيضا أبغي الأجر من الله يوم القيامة، والسؤال بتاع طبيعة الأعمال. ماشي، خلي السؤالين دول في الآخر. وإحنا طيب في علاج خاص هو برضو 7 عناصر، تحبوا ان احنا نتناقش في اللي فات ونتكلم ولا نخلص بحيث ان احنا نكون خلصنا النهاردة ظاهرة الضعف اللافتي سبل العلاج، والمرة الجاية ننتقل لخطوة تانية، انتم الخيار، نكمل ولا نبدأ نتلقى الاسئلة ونخلي العلاج الخاص مرة تانية نكمل. طيب اللي عايز نكمل يكتب 1 واللي عايز نتناقش يكتب 2، اللي عايز ان احنا نكمل بحيث ان احنا نخلص يبقى رقم 1، واللي احنا عايز نتناقش يكتب 2. نتناقش بإذن الله عز وجل، ونسيب إن شاء الله 7 عناصر بتوع العلاج الخاص للمرة القادمة بإذن الله عز وجل. أسألكم الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وأعتذر مرة أخرى على الإطالة.